الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فقالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. فيشرع لزيادة كما في هذا الحديث، ونقص كما ورد في حديث آخر، وشك كذلك، إذا شك يبني على ما استيقن ويسجد سجدتي السهو. قال: في نعم، لا في عمد، إذا ترك شيئا عمدا تبطل الصلاة، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا، زاد عمدا بطلت، إذا زاد شيئا عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يسجد له. أما إذا كان سهوا يسجد للسهو سجدتين، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، أي للسهو. وإن علم فيها، أي علم وهو في أثناء الركعة الزائدة، جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. وإن سبح به ثقتان، أي رجلان من الثقات، فأصر على ما هو عليه ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه، لأنه سبح له ثقتان ولم يلتفت إلى ذلك. وإن سبح به ثقتان، أي رجلان من الثقات، فأصر على ما هو عليه ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه، عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً. قال: هل معنى قوله عالماً أنه عالم بالنقص أو الزيادة، أو عالم بأن من فعل مثل ذلك تبطل صلاته فيكون عالماً بالحكم؟ صريح كلام شارح المنتهى الأول، يعني عالماً أنه عالم بالنقص أو الزيادة، وظاهر كلامه في شرح الإقناع الثاني، يعني عالم بأن من فعل مثل ذلك تبطل صلاته. وعلى سبيل العموم، دليلنا لهذه المسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخامسة، لما قام إلى الخامسة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم أول الباب، ولم يؤمروا بالإعادة لأنهم كانوا لا يعلمون، ربما زيد في الصلاة، فلهذا لم يؤمروا بالإعادة، وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو. وأما من كان جاهلاً أو ناسياً أو فارق الإمام وصلى وحده وسلم، فهؤلاء لا تبطل صلاته. أما من كان لا عالماً بأنها زيادة ثم تابعه، بطلت صلاته. وقهقهة ككلام، إذا قهقه في الصلاة والقهقه الضحك الذي بصوت، اذا ضحك بصوت فهو كانه تكلم، يعني تبطل صلاته، اي فهي مبطله للصلاه، وهو اختيار الشيخ الامام ابن تيميه رحمه الله. وان نفخ قال وعمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاه يبطلها، العمل الكثير من غير جنس الصلاه يبطلها عمده وسهو، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. دليل ذلك انه روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه شرب في صلاه نفل، في صلاه النفل اي التطوع، وقال عليه الصلاه والسلام عفي عن امتي الخطا والنسيان. وعن احمد رحمه الله ان النفل لا يبطل بيسير الاكل والشرب، لا يبطل بيسير الاكل كالشرب، وهي التي مشى عليها المصنف رحمه الله في الاقناع. وعن احمد رحمه الله ان النفل كالفرض، وهو اختيار صاحب الشرح الكبير، ونقله في المبدع عن اكثر الاصحاب. وعند الائمه الثلاثه تبطل الصلاه بالاكل والشرب متعمدا، تبطل الصلاه اذا اكل او شرب وهو يصلي متعمدا، ولا فرق بين النفل والفرض. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءه في سجود، قرا وهو ساجد، وقعود اي قرا وهو قاعد، وتشهد تشهد في قيام، وقراءه سوره في الاخيرتين يعني في الركعتين الاخيرتين في الظهر والعصر والعشاء لم تبطل، ولم يجب له سجود، بل يشرع، لا يجب ولكن يشرع السجود. وان سلم قبل اتمام الصلاه عمدا بطلت. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد، فان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها أي في أصلها ولمصلحتها. قال وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تبطل الصلاة بالأكل والشرب متعمدا، ولا فرق بين النفل والفرض. قوله ثم ذكر قريبا أتمها وسجد أي للسهو، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين. قوله ككلامه في صلبها أي ككلامه في نفس الصلاة، ولو كان ناسياً أو جاهلاً. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم رحمه الله. فالكلام في الصلاة يبطلها إذا كان عمدا، واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، إذا كان ناسيا أو جاهلا لا يبطل الصلاة. ورجحه ابن القيم رحمه الله بأعلام الموقعين اسم كتاب. وقال مالك والشافعي رحمهم الله كلام الناس لا يبطل الصلاة. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل. وبه قال مالك رحمه الله بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وبعض من حضر تكلموا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين حين سهى صلى الله عليه وسلم في صلاته، سهى وقام من مكانه فقال ذو اليدين أنسيت أم؟ فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ أنه حصل سهو؟ فقالوا نعم. فهذا الكلام للضرورة لمصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة لأجل المصلحة وهي السهو. وعن عطاء رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى المغرب وسلم في ركعتين ونهض أي قام ليستلم الحجر أي الأسود فسبح القوم فقال ما شأنكم وصلى ما بقي عندما علم صلى ما بقي وسجد سجدتين فذكر ذلك فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط أي ما نقص عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد رحمه الله رواه أحمد والبزار والطبراني رحمهم الله ورجال أحمد رحمه الله رجال الصحيح. وقال في الإنصاف وعنه تبطل وهو المذهب. إذا تكلم لأجل المصلحة سهى الإمام وأخبر فلا تبطل الصلاة لأجل مصلحة الصلاة، لأنه ضروري أن يخبر بما حصل من السهو، وأما الكلام بغير مصلحة تبطل به الصلاة. قلت وذكره في الإفصاح عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. قال وقهقهة ككلام، القهقهة الضحك بصوت، فإذا ضحك بصوت وهو يصلي بطلت الصلاة، أي فهي مبطلة للصلاة، وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله. وإن نفخ في الصلاة يعني بطلت الصلاة. دليل ذلك ما رواه سعيد ابن منصور رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفخ في الصلاة كلام، يعني تبطل الصلاة. وعن أحمد رحمه الله أن النفخ لا يبطل الصلاة ولو بان حرفان، ولو بان في ذلك الصوت حرفان، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ويشهد له أنه عليه السلام نفخ في صلاة الكسوف عندما صلى صلاة الكسوف أو تنحنح، يعني تنحنح من غير حاجة، فبان حرفان أي بان من ذلك من تلك النحنحة حرفان بطلت. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله يجوز ذلك للحاجة، النحنحة تجوز للحاجة، لحديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار يدخل للحاجة، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي لأنه يصلي، فدل على أن النحنح لأجل الضرورة لا تبطل الصلاة. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر وصححه ابن السكن رحمهم الله فصل ومن ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. إذا ترك ركنا كمن ترك ركوعا أو غير ذلك فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت الركعة التي ترك فيها ركنا. وقبله أي قبل القراءة يعود وجوبا فيأتي به أي بالركن الذي تركه وبما بعده. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، إذا علم بعد السلام أنه ترك ركنا من ركعة فيعتبر بقي عليه ركعة، لا بد أن يأتي بركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض أي قام لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، إذا قام ولكن لم ينتصب قائما يرجع. فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني نسي التشهد الأول، فلم يستتم قائما، يعني بدأ في القيام لكن ما استتم، فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين، يعني للسهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني، وفي إسناده جابر الجعفي وفيه ضعف. وإن وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني نسي التشهد الأول، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذا استتم قائما استمر في الصلاة ثم يسجد للسهو سجدتين. قال: وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرب الرجوع، وتكون الركعة التي نسي منها الركن بطلت، وبعد الصلاة يأتي بركعة يكمل الصلاة. قال: وعليه السجود للكل لفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله في أحاديث عدة بوجوب السهو، بوجوب سجود السهو، قال الإمام أبو حنيفة وقال الإمام الشافعي رحمهم الله: سجود السهو سنة وليس بواجب. والصحيح أنه واجب. وقال الإمام مالك رحمه الله: يجب في النقصان من الصلاة، أن إذا سهى بنقص، ويسن في الزيارة. ذكر ذلك عنهم صاحب الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد رحمهم الله. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، شك ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث ويكمل الباقي، وإن شك في ترك ركن فكتركه، إذا شك في ترك ركن كأنه ترك، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. المأموم إذا سهى لا سجود عليه، هو تبع للإمام، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، تكون شفع، وإن صلى تماما لأربع كانتا السجدتان ترغيما للشيطان، إذلالا للشيطان. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. والأخذ بالأقل هو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. شك ثلاثا أم أربعا يقول يعتبره ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو. وعن أحمد رحمه الله يبني على غالب ظنه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا سجود على مأموم، المأموم إذا سهى لا سجود عليه. وبه قال الجماهير من العلماء رحمهم الله، لما روي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا وفيه: وإن سهى أحدهم، وإن سهى أحد ممن خلف الإمام فليس عليه أن يسجد، والإمام يكفيه. رواه البيهقي رحمه الله، وفي إسناده الحكم بن عبد الله وهو ضعيف. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، إذا كان السهو إذا كان عمدا تبطل الصلاة، ففي هذه الحالة يسجد للسهو وجوبا وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام. في هذا بحث، فعندنا سجود السهو كله محل أفضليته قبل السلام إلا في موضعين، إحداهما إذا سلم عن نقص في صلاته ساهيا فسجود هنا قبل السلام، والثاني إذا شك الإمام في صلاته وبنى على غالب ظنه على القول به فمحل أفضلية السجود بعد السلام، وإن سجد قبل السلام جاز. دليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول فيقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعة، يعني صليت 3، فخرج فقال أصدق هذا؟ سأل الصحابة قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وفي هذه الحالة سجد بعد السلام. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، وأخرج الجماعة إلا الترمذي رحمهم الله من حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وعند أبي حنيفة رحمه الله سجود السهو كله بعد السلام، وعند الشافعي رحمه الله كله قبل السلام، وعند المالكية تفصيل رحمهم الله، فإن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام فيجب السجود قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوبا، يعني يعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: إذا أتى من سهى في صلاته بسجود السهو بعد السلام فعلى الصحيح من المذهب يتشهد بعد سجود السهو وجوبا، وإن نسي وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وسكت عنه، أي لم يضعف رحمهم الله. وقد ترجم له أبو داود: باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. واختيار الشيخ ابن تيمية يسلم ولا يتشهد قوله إن قرب زمنه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإن نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. باب صلاة التطوع آكدها كسوف. آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، ويأتي الدليل ذلك بعون الله تعالى. فائدة من محاسن شريعتنا الإسلامية عنايتها في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس والترغيب في تكميل الأعمال البدنية والمالية، لأن كل إنسان مهما كان ومهما عمل فهو محل الخطأ والتقصير، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة التطوع تكمل بها صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها، فلا بد من صلاة التطوع لأن الإنسان ما يسلم من النقص، فيوم القيامة إذا كانت الفريضة ناقصة تكمل بالنوافل بالتطوع. ثم استسقاء، ثم صلاة الاستسقاء من التطوع. وبسنية صلاة الاستسقاء قال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة رحمهم الله، ويأتي الدليل ذلك إن شاء الله تعالى، طلب المطر من الله جل جلاله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تسن لها الصلاة. على كل حال، صلاة الاستسقاء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرج الإمام ويدعو، فإن صلى الناس وحدانا جاز. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وصلى صلاة الاستسقاء. قال ثم تراويح، صلاة التراويح في رمضان أي يسن ذلك؟ وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة يجب الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب، ولكن ورد أن الوتر لا يشبه بالمغرب، فإذا صليت الوتر ثلاث لا تتشهد بعد الركعتين. دليلنا حديث علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم، أي ليس بواجب كهيئة المكتوبة، ليس كالفريضة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه رحمهم الله. ولفظه ليس بحتم أي بواجب، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، أي من يقوم بالليل، يفعل بين العشاء والفجر. الوتر يصلى بين العشاء والفجر، لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، لكن في آخر الأمر يؤخر يوتر في الثلث الأخير من الليل، فالثلث الأخير من الليل وقت إجابة الدعاء. رواه الجماعة. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، أقل الوتر ركعة. وبه قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكاً رحمهم الله يشترط أن يتقدمها شفع، أن يصلي ركعتين قبل الركعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله الوتر ثلاث بسلام واحد، لكن لا يتشهد بعد الركعتين حتى لا يكون كالمغرب. دليلنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق في من فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله. وقد ثبت الوتر بواحدة عن 13 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله 11 ركعة وهو قول الشافعي رحمه الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. وأصرح من هذا الحديث في الدلالة ما أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو 11. تنبيه، قول المصنف رحمه الله وأكثره 11 فيه نظر، فقد روت عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه المنذري أي لم يضعف، وحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. ويعجبني تعبير صاحب الوجيز اسم كتاب من الحنابلة حيث قال في الوتر وأفضله إحدى عشرة ركعة ولم يقل وأكثره، مثنى مثنى أي صلاة الليل ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، رواه الجماعة. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وتقدم قريبا. قوله أو سبع لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وبتسع أي أوتر بتسع يجلس عقيب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وجاء فيه كنا نعد أي نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره أي الماء، فيبعثه الله متى شاء من الليل، فيصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويدعوه ثم يسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. أخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الوتر سبع أو خمس ولا أقل من ثلاث، ولأنه متفق على جواز الإيتار بها بخلاف الواحدة ففيها الخلاف. قوله بسلامين، نقل ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد أن المستحب عند مالك رحمه الله أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، وعند أبي حنيفة رحمه الله الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. دليلنا ما تقدم من حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة في جواز مثل ذلك. وأخرج البخاري ومالك في الموطأ رحمهم الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ويخير في الوتر بين فصله ووصله. وقال ابن القيم رحمه الله وقد صح الوتر بواحدة مفصولة عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي أيوب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. وقد أبطل ابن القيم رحمه الله ما ذهب إليه الأحناف في كتابه أعلام الموقعين من عشرة أوجه، أن يصلونها كالمغرب ويتشهدون بعد الركعتين، هذا ما ورد. إن كان يصلي ثلاث فلا يجلس بعد الركعتين، لأنه ورد النهي عن التشبيه تشبيه الوتر بالمغرب. قوله يقرأ في الأولى سبح لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه أحمد والترمذي والنسائي، ورواه البيهقي وزاد. وكان صلى الله عليه وسلم يقنُت قبل الركوع. يسنُّ القنوت في جميع السنة على الصحيح من المذهب، يعني في الوتر. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يسنُّ إلا في النصف الأخير من رمضان. دليلنا عموم ما رواه الخمسة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. رواه الخمسة. قال: يقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه. قال: وأخرج البيهقي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع، لما رواه البيهقي رحمه الله من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وتقدم قريبا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: القنوت قبل الركوع. قوله: ويمسح وجهه، إذا دعا يمسح وجهه بيديه، لعموم ما رواه أبو داود رحمه الله بإسناده وسكت عنه، أي لم يضعف، عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بهما. وإذا سكت أبو داود عن الحديث فعنده لا بأس به، يعني أنه حديث يعمل به. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون أكفكم، ترفع يديك وتبسط بطن الكف هكذا، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله. وضعف أبو داود رحمه الله هذا الحديث، وحديث السائب بن يزيد حسنه السيوطي في الجامع. وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه، يرفع يديه إلى ثدييه، هذا الثدي إلى ثدييك. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: يستحب القنوت في الفجر. إنما على كل حال قنت النبي شهرا ثم ترك، وقنت في جميع الأوقات يدعو على الكفار. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على أحياء القبائل من العرب ثم تركه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي رحمهم الله. وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي رضي الله عنه: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا بالكوفة قريبًا من 5 سنين، أكانوا يقنتون أي يعني في الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بدعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجة والبيهقي وابن حبان وحسن في التلخيص حافظ ابن حجر رحمهم الله إسناده. وروى الدارقطني رحمه الله عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القنوت في الفجر بدعة. الرسول قنت شهرًا يدعو على أحياء ثم ترك في جميع الأوقات. وروى البيهقي رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح، قال: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، أي غير مرض الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض والتراويح. يقنت الإمام في الفرائض يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة، قوله غير الطاعون لأن ذلك قد وقع مراراً كطاعون عمواس في 18 من الهجرة، ووقع غيره، فلم ينقل عن صحابي رضي الله عنه ولا غيره القنوت لرفعه، ولأن من قدر الله وفاته بهذا المرض يكون شهيداً. قال: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده. قال: وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمه الله، لما جاء في الموطأ عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. قلت: وقد شاهدنا أكثر أئمة المساجد في وقتنا يلازم 20 ركعة سنين عديدة، وعندي أن ذلك خلاف الأولى، بل الذي ينبغي هو التمشي مع الأدلة، والدليل المتقدم ليس فيه دليل على ملازمة 20 ركعة، بل جاء في الموطأ ما هو أصلح منه ولفظه: وحدثني عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رحمه الله أنه قال: أمر عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بال200 من 200 آية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر، أي قبل طلوع الفجر. وقال الشوكاني رحمه الله: قصر صلاة التراويح، قصر أي تحديد صلاة التراويح على عدد معين من الركعات لم ترد به سنة. وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. اللهم بلغنا رمضان وصيامه بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق والقبول، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الشيخ: التراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 رحمه الله، أو 13 أو 11 فقد أحسن، يعني صلاة الليل قدر ما وفقك الله. فإن تبع إمامه الذي يريد أن يتهجد والإمام الذي يصلي التراويح أوتر يوتر معه، فإن تبع إمامه شفعه بركعة إذا كان هو يريد أن يقوم في آخر الليل، إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة يصير يعني شفع. قوله شفعه بركعة استحباباً لما رواه أحمد والبيهقي رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذلك وعمل به. إذا صليت التراويح مع الإمام إذا أوتر توتر معه، ولكن إذا سلم تقوم تأتي بركعة حتى يكون شفع، ثم تتهجد آخر الليل وتوتر آخر الليل. ويكره التنفل بينها، يعني كما يفعل بعض الناس إذا صلى الإمام ركعتين وسلم يقوم يصلي، فهذا ما ورد. لا التعقيب في جماعة، لا أنه يصلي مع جماعة أخرى، هذا لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الصنعاني صاحب سبل السلام رحمه الله المحافظة على 20 ركعة في صلاة التراويح بدعة، ذكر ذلك في سبل السلام. قوله ويكره التنفل بينها، روي ذلك عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، فقد روى الأثرم رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. قوله لا التعقيب بعدها، أي فلا يكره، أن إذا صلى مع هذه الجماعة ثم ذهب وصلى مع جماعة أخرى لا بأس، أي فلا يكره، لقول أنس رضي الله عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه. والتعقيب هو صلاة جماعة بعد التراويح والوتر. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها هذه السنن الراتبة، لحديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء، أي سنة الفجر، متفق عليه. وباستحباب ذلك قال الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. قوله وهما أي ركعتا الفجر آكدها، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر، يعني كان يهتم بها، متفق عليه. ومن فاته شيء منها أي من السنن الراتبة سن له قضاؤه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عن سنة الفجر، ثم صلى الغداة الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم رحمه الله. وثبت في الصحيحين رحمهم الله أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر. وفي الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. وروى مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
الله.